وتبعديني
جن الهلاك رايدة توديني أبعث بنبض الوريد ربي لك هذا البريد
يا ربي وين دربي اش ما أجي عثرني ذنبي يا بعيد
رجفني ذنبي ذنبه بالرضا دفيني يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني رجفني ذنبي ذنبه بالرضا دفيني يا ربي عفوك عفوك ميت ويحييني حاشاك واحدة تعذبي تخليني بغربة ذنوبي وحيد لرحمتك أرجع عليك
يا ربي وين دربي اش ما أجي عثرني يا بعيد وبعيد رب تعرف نشتري
تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية
أعده للإذاعة مصطفى صراف
الإخراج الفني كامل فتحي رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي
بعد أن حصد سيف الحق رأس عمر بن سعد الذي كان يحلم بإمارة الري ودنيا دنيئة زائلة وقد توعده الإمام الحسين عليه السلام يوم الطف حيث قال له والله لن تهنأ بإمارة الري وستذبح على فراشك. فكان كما قال الحسين. بقي رأس الفتنة والإثم الشمر بن ذي الجوشن الذي أحرق قلوب آل الرسول والعترة الطاهرة بقتل الحسين وحز رأسه الشريف. وها هو سيف الحق يلاحقه.
ماذا حل بسيفي؟ لما لم تزل الدماء من عليه؟ منذ العاشر من محرم وهذه الدماء لا ترضى أن تزال منه، لا شيء قادر على إزالتها. زيلي أيتها الدماء، اغربي أيتها الحمرة المشؤومة من أمام ناظري، اغربي أيتها الدماء. ماذا حل بي؟ ماذا حل بداري؟
ما ما يا شيخ اسقنا ماء قد قتلنا العطش. ماء أما من جرعة ماء؟
لا لا لا، لما لا تتركني هذه الأشباح وشأني؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لا أقدر أن أبقى في الدار وهذه الأشباح تجننني، ولا أقدر على الخروج خوفا على نفسي. ويحي ويحي، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ مالي وما للحسين، مالي وما للحسين، مالي وما لعياله. لا بد أنهم الأعداء جاءوا ليقتلوني.
يا شمر افتح الباب.
لما لا يفتح الباب؟
أيخاف الشمر أن يفتح الباب؟
لا يعرف أننا عشيرته.
افتح الباب يا شمر.
من هؤلاء؟ من المتكلم؟
يا شمر افتح الباب، فنحن من أبناء عشيرتك.
لما لا يفتح الباب؟
أنا المنذر ابن عبد الله.
إنه يخاف.
أبناء عشيرتي؟ وماذا جاء بهم الآن؟
افتح يا شم.
السلام عليك يا شمر.
السلام عليك يا شمر.
وعليكم السلام. عجبا لأبناء عشيرتي، كيف ذكروني؟
ما بك يا شمر؟
أرى الدار خاوية إلا منك يا شمر.
ولم لا وقد هجرني أبناء عشيرتي؟
يا شمر، منذ أن قتلت الحسين جلبت النحس لنفسك والبلاء لدارك، فخافت عشيرتك من دخولها لئلا تحترق ببلائها.
الويل لهم، الويل لهم. بالأمس حينما حملوا رأس الحسين ورؤوس أصحابه كانوا يتفاخرون بها أمام يزيد
ويتفاخرون بي في مجالس الشام، واليوم نبذوني كما ينبذ البعير الأجرب.
يا شمر، جئنا نبلغك بخبر يهم سلامتك.
وما الخبر يا منذر؟
الكوفة في ثورة كما تعلم، وأصحاب المختار الثقفي يمرون على عشائر الكوفة ليقنعوها بأخذ ثار الحسين، وهناك من ينوي الهجوم على دارك ليقتلك فيها.
هو أين أصبحت عشيرتي؟ أين ذهب فرسان بني تميم من حولي؟ ألم تعد عشيرتي قادرة على حماية شيخها؟ الويل لكم، هل ذللتم؟
إي والله يا شمر، بعد قتلنا الحسين ذللنا ونكست رؤوسنا، ولا أحد منا يجرؤ على رفع رأسه بين أهل الكوفة.
أنسيتموني وأنا شيخكم وكبير عشيرتكم؟
إني أخاف عليك يا شمر من أبناء عشيرتك قبل أن أخاف عليك من الغرباء.
ويحك!
أجل والله أجل.
أيتآمر أبناء عشيرتي على قتلي؟
هكذا علمنا يا شمر، وإنك حر في اختيار البقاء في دارك أو الفرار.
من؟ شبح آخر أو عدو جاء ليقتلني؟
ماذا دهك يا شمر؟ أراك تحدث نفسك كمن به جنة.
من؟ سنان بن أنس؟
نعم أنا سنان.
كيف دخلت الدار يا سنان؟
كان الباب الصغير مفتوحا فدخلت منه.
يا لي من أحمق، كيف نسيت أن أغلق الباب خلف عمر وحرملة؟
يا شمر، لا أحد منا يهنأ بالأمان.
حدثني يا سنان، ماذا فعلت؟ هل تحدثت مع رؤساء العشائر؟
نعم تحدثت.
قل لي ماذا أجابوا؟ هل وافقوا على الثورة على المختار وطرده من الكوفة؟
لا يا شمر، لا لا أحد يوافقنا الرأي.
لا أحد يؤازرنا على القيام واسترجاع الكوفة من أعدائنا؟
لا لا أحد، لقد خذلونا يا شمر.
ولم لا؟ أنهم خذلوا الحسين، فلم لا يخذلوننا؟ تبا لكم يا أهل الكوفة.
أي والله،
تدعون الحسين وتخذلونه. كنتم تؤازروننا بالأمس واليوم تخذلوننا. قل لي يا سنان، قل لي ماذا نفعل؟
والله لا أعرف يا شمر، فأنا حائر مثلك. أقول تعال نرحل يا شمر من الكوفة ونفر منها قبل فوات الأوان. أخاف أن يرجع إبراهيم بن الأشتر ويطيح برؤوسنا فردا فردا.
ولكن جيوشه لم تصل بعد، فما بالنا نفر من الآن؟
يا شمر، نحن لا نقدر أن نعيش بالأمل، فشوارع الكوفة تخبئ وراءها ثورة، ثورة يقودها المختار الثقفي.
وعمر بن سعد ذهب قبل سويعات ليجمع الأتباع والأصحاب ويهجموا على داره سرا فيقتلوه فيها قبل أن يلحق فيقتلنا.
لا يا شمر، لم يلحق.
كيف؟ وهل سمعت بشيء قد حدث له؟
بل رأيت المختار وأتباعه وأشياعه وهم يتجهون نحو قصر الإمارة.
ماذا؟ نحو مقر الإمارة؟
نعم،
المختار غزا الكوفة كلمح البصر.
وهو كذلك يا شمر، إنها النهاية، النهاية التي طالما أرقت ليالينا.
كلا كلا كلا، فلا زال هناك بريق من الأمل.
بريق من الأمل؟
نعم، فعمر بن سعد قد ذهب ليجمع الأنصار.
كفاك ركضا وراء السراب يا شمر، كفاك ركضا، إنها النهاية، النهاية التي أنبأنا بها الحسين بن علي يوم العاشر من محرم.
ولكن عمر بن سعد.
يا شمر، قبل أن أدخل دارك وأنا متخف وسط الناس الثائرة وهي تنادي بالويل لقتلة الحسين، لمحت رأسا قد نصب على رمح يجولون به شوارع الكوفة.
نعم،
في البدء لم أعرف، فأمعنت النظر فإذا هو برأس عمر بن سعد.
ماذا تقول؟
نعم،
عمر بن سعد. ماذا تقول يا سنان؟
نعم،
كان يحل في بيتي قبل سويعات. الويل لنا، الويل لنا.
سمعت أن الرجل ما أن وصل داره حتى دخل عليه أصحاب المختار وحزوا رأسه على فراشه.
وحرملة
هو الآخر، قتلوه وطافوا برأسه في سكك الكوفة.
عجبا عجبا، إنهم يفعلون بنا كما فعلنا بالحسين، إنهم يرفعون رؤوسنا على الرماح كما رفعنا رأس الحسين ورؤوس أصحابه على الرماح. أي يوم أسود نعيشه
يا شمر. لا تعجب، ألم ينبئنا بها الحسين ساعة قتله فما صدقناه. أتذكر يا شمر تلك اللحظات؟ أتذكرها؟
نعم أذكرها، وكيف أنساها، وهل أقدر على نسيانها؟ لا 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 أقدر على نسيانها أبدا. لاح الضعف على بدن الحسين من كثرة ما أصابه من الجراح، ولكننا كنا نخاف الاقتراب منه ونهابه، فقد فرق بسيفه الجيش فرقا. نظرت إلى شفتيه فوجدتهما يابستين من العطش، وقد ضعف بصره، فاغتنمنا الفرصة فأخذنا ندور حوله نضربه بالحجارة والنبل من كل جانب.
وأنا بقيت أضربه بالنبل حتى نبت النبل في جبينه، واقتربت منه شيئا فشيئا وهو يعالج النبل الذي في جبينه، فطعنته في جبينه فخر صريعا على الأرض.
كدت لا أصدق بذلك. نعم يا سنان، كدت لا أصدق بذلك. الفارس الذي ظل يصول ويجول طوال النهار وقع أخيرا من على ظهر جواده، وسمعته يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأخذ يخرج النبل من صدره وظهره.
وبقينا عن بعد نرميه بالحجارة على رأسه وصدره حتى فاض الدم على كل أعضاء جسمه، وكلما أراد أن ينهض نعود نضربه ونطعنه حتى خيل إلينا أن الرجل لا يموت. فلما وهن أمرت أن يحز رأسه، فلم يجرؤ أحد على ذلك، وكان الحسين يلفظ أنفاسه الأخيرة.
فتقدمنا نحن الاثنين خائفين حذرين.
اقتربت منه ووقفت على رأسه، فلم أجد مكانا في بدنه إلا وينزف دما من كثرة السهام والطعن. والله لو أن قليلا من تلك الجراحات في لقتلتني. منذ البدء كان الحسين كالجبل الشامخ.
أردت أن أجلس على صدره فلم أقدر من كثرة النبال التي نبتت على صدره، فأخذت أنزعها عنه، وكلما نزعت سهما كلما فار الدم من مكانه.
وجلست أنا على صدره، نظرت إلى عينيه فوجدتهما مغمضتين. اعتقدت أن الحسين قد فارق الحياة، ولكنه حين أحس بثقل جسمي على صدره فتح عينيه، فقبضت على لحيته التي كانت تفيض بالدم، فتبسم الحسين فتعجبت. أيبتسم المرء وهو على تلك الحال؟ فقال لي: أتقتلني؟ أولا تعلم من أنا؟ ثم نظر إلي والابتسامة لا زالت على شفتيه وقال: رأيت في منامي أن الكلاب تنهش لحمي، وكان أشدها علي كلب أبقع، وأنت أيها الأبرص ذلك الكلب الأبقع. فاستشدت غضبا وقلت: أتشبهني بالكلاب؟ وهويت بخنجري على رقبته فأطبق حنكه على صدره، فهوى خنجري على فمه فشقه، وظل الحسين مطبقا حنكه على صدره لا يسمح للخنجر من أن يحز رأسه. فسمعت امرأة تقول:
بالله عليك يا شمر، لا تذبح سيدنا الحسين. بالله عليك لا تذبح.
فحززت رأسه من قفاه.
Thank you.
نعم يا سنان، والآن ماذا نفعل؟
لو أنك تحلت بنا يا شمر من هذا المكان فلم يعد آمنا.
أو كل هذا الخوف من المختار؟ والله لا أتحول منه 3 أيام. ملأ الله قلبك رعبا.
أنا لا أصبر على البقاء يا شمر، فلا أمل والمختار يطلبنا.
لا تخف يا سنان، النجاء بكتابي هذا.
ولمن هذا الكتاب؟
إلى مصعب بن الزبير أمير البصرة.
وكيف سترسله؟
سأرسله بيد علج من تلك القرية. لقد جاءوا ثانية.
ترى ماذا نفعل يا شمر؟
لا أدري، لا أدري يا سنان.
أتسمع مثلي يا شمر؟
ماذا؟
أسمع وقع أقدام على السطح.
يا شمر، أجب الأمير وصاحبك.
لا لا، لن أجيبكم.
إذن اهجموا عليهما.
قتل سنان بن أنس.
اللعنة عليكم.
خذ أيها اللعين.
الله أكبر.
قتل الله الخبيث.
الله أكبر.
احتزوا رأسيهما.
وهكذا انتصر الدم على السيف، وبقي الحسين مشعل نور في دروب الثائرين على الظلم، وبقيت كربلاء قبلة الأحرار وأنشودة على فم الزمان، وسيبقى يوم عاشوراء خالدا خلود الدهر، فكل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
Thank you.
شارك في الأداء التمثيلي أحمد عزيزي، نسيم حسن، مصطفى الصراف، حسين المعمار، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، بلال البحراني، محمد جواد نجفي، أحمد الإمارة، حيدر بهبهاني، ستار الربيعي، كريم الجيزاني، والأخوات ابتسام الإبراهيمي، سندس محمدي، هيبة حمندي، أنصاف دقت. وتقبلوا تحيات أحمد عزيزي وكامل فتحي.
أنا خادم وافخر بجنسيتي، أنا خادم عاشق حسينيتي، أنا خادم وافخر بجنسيتي، أنا خادم عاشق حسينيتي.
سرأت بينا المحبة وسيرها غذانا، كبر لوها العشق ظل يجري بيدمانا، نعيش بكي المحرم وانت ويانا، لك يحلى لطم يا حسين مولانا. انا خادم صيحة معليها، انا خادم خدمتي اهويها،
انا خادم وافخر بجنسيتي، انا خادم عاشق حسينيتي.
اشم ريحة محرم ريحة الجنة، يظل صوت المنابر يحتلي بونة، يا ربي احفظ النعمة الذي عدنا، تسمينا خدم ولدين يتعرفنا. انا خادم ما اهبط راسي، انا خادم زينب وعباسي،
انا خادم وافخر بجنسيتي، انا خادم عاشق حسينيتي.
انا بحبك نذرت ايامي وسنيني، صرت خادم الك وتباهى تدريني، فخار يكفيني لمصابك تهل عيني، بعد عندي اعز من خدمة حسيني. انا خادم والدي رباني، انا خادم حيدر بعنواني،
انا خادم وافخر بجنسيتي، انا خادم عاشق حسينيتي.
عدد انفاسي اشعر لهفة جنوني، فراتك دمعتي من تهمل عيوني، اشوف لك حلم ما فارق ظنوني، رفعت اسمك علم شامي علم توني. انا خادم وانت مالك روحي، انا خادم بس لك كل نوحي،
انا خادم وافخر بجنسيتي، انا خادم عاشق حسينيتي.
يحيي قلبي على شوفة مرضى خدك مولاي وحيس لزهرة من لبجي تنوح وياي أريد تسجل اسمي بدفترك مشاي زحف أتعنى قبرك بيد شايل ماي أنا خادم بيد شايل ماي أنا خادم قاصدك مشاي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 17 من صفر عام 1443 هجري قمري والمصادف للثاني من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي والموافق للرابع والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي في الثاني من شهر مهر عام 1357 هجري شمسي والذي كان مصادفا للرابع والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1978 ميلادي حاصر جلاوزة النظام العراقي السابق وبأمر من أسياده الغربيين منزل الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية في إيران ومؤسس الجمهورية الإسلامية حاصروه في النجف الأشرف وذلك في فترة نفيه التي قضاها في العراق وقد طالب النظام العراقي السابق الذي كان يحتفظ بعلاقات صداقة مع نظام الشاه المقبور في العراق طالب الإمام الخميني بإيقاف المقابلات الصحفية وإصدار البيانات والكف عن إرسال الخطابات المسجلة إلى إيران والتي كان يكشف فيها النقاب عن سياسة الشاه المقبور المعادية للإسلام والشعب الإيراني إلا أن الإمام الخميني رحمه الله أكد لجلاوزة نظام صدام في العراق بأنه سيستمر في إصدار البيانات وإرسال الخطب إلى إيران طبقا للواجب الشرعي الملقى عليه ولم يمض طويلا حتى زاد النظام العراقي السابق من ضغوطه على الإمام الخميني لترك العراق وبذلك بدأت مقدمات الهجرة التاريخية للإمام إلى باريس والتي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران وسقوط نظام الشاه المقبور في 17 من صفر عام 1255 للهجرة ولد في مدينة تبريز بشمال غرب إيران القارئ وأستاذ التجويد والترتيل الشيخ عبد الرحيم سلطان القراء التبريزي وقد تلقى سلطان القراء العلوم الدينية عند والده في مدينته تبريز ثم تعرف على السياسي الشيخ شميل الدغستاني وانضم إلى قواته التي أعدها لإطلاق الانتفاضة الشعبية ومحاربة الروس وسافر معه إلى منطقة داغستان وبعد فترة عاد إلى تبريز وقام بتأسيس مدرسة لتدريس العلوم الدينية وفن الترتيل والتجويد وفي تلك الفترة لقب بسلطان القراء نظرا لصوته العذب وإتقانه لفنون التجويد وأخيرا توفي سلطان القراء التبريزي عام 1336 للهجرة في مدينة تبريز ومن أبرز مؤلفاته رسالة في علم التجويد وأخيراً وفي الرابع والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1939 ميلادي شنت الطائرات الألمانية النازية هجوماً واسعاً على العاصمة البولندية وارشو وذلك في بداية الحرب العالمية الثانية وقد استمر القصف الألماني ثلاثة أيام قتل فيه أكثر من 11,000 شخص، وبعد تلك العمليات هاجمت القوات الألمانية الأراضي البولندية بحيث وصلت إلى مشارف العاصمة وارشو، فأبدى سكان المدينة مقاومة شديدة استمرت 11 يوما، إلا أن القوات الألمانية سيطرت في نهاية المطاف على المدينة. أيها الأطائب، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المؤمنين، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ها نحن نشتني في مطلع هذه الحلقة من ثمار شجرة الهدي الحسيني، هذه الثمرة في بركات مودة أهل البيت عليهم السلام. روي عن سعيد بن دينار في كتاب مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام قال: سمعت الحسين بن علي عليه السلام يقول: من أحبنا نفعه الله بحبنا وإن كان أسيرا في الديلم، وأن حبنا يساقط الذنوب كما تساقط الريح الورق. أيها الأخوة والأخوات، قال الحسين عليه السلام كما روي عنه في كتاب الدروع الواقية للسيد ابن طاووس: من زارني بعد موتي زرته يوم القيامة. وروى الشيخ الجليل ابن شعبة الحراني في كتاب أعلام الدين في صفات المؤمنين مرفوعا إلى مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام أنه قال: رب ذنب أحسن من الاعتذار منه. ولعل مراده عليه السلام الإفراط في الاعتذار بما لا يصح أو ما فيه كذب والعياذ بالله، فيكون الاعتذار مشتملا على ذنب أكبر. جاء في حديث الأعمش المروي في كتاب بحار الأنوار عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله: هل يكون بعدك نبي؟ فقال عليه السلام: لا أنا خاتم النبيين، لكن يكون بعدي أئمة قوامون بالقسط بعدد نقباء بني إسرائيل. روى حبيب بن أبي ثابت في كتاب مجمع الزوائد قال: سألت عطاء: هل أحمل من ماء زمزم؟ فقال: قد حمله رسول الله صلى الله عليه وآله، وحمله الحسن، وحمله الحسين عليهما السلام. فكان من سنة الحسنين عليهما السلام الأخذ بسنة جدهما المصطفى صلى الله عليه وآله في التبرك بماء زمزم. وروي عن المتقي الهندي في كتاب كنز العمال أن رجلا سأل الإمام الحسين عليه السلام عن تشهد علي عليه السلام فقال: هو تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي كتاب الخصال روى الشيخ الصدوق بسنده إلى الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: لولا ثلاثة ما وضع ابن آدم رأسه لشيء: الفقر والمرض والموت. يعني عليه السلام أن هذه الأمور تدفع الكبر والاستعلاء عن الإنسان. وها نحن نصل أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من هدي الحسين الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وإلى اللقاء. Thank you.
في انتظار زينب.
في انتظار زينب.
في انتظار زينب.
في انتظار زينب. عندما يريد محبو أهل البيت عليهم السلام أن يتكلموا عن زيارة الأربعين، ترى عيونهم تذرف الدموع قبل أي حرف ينطقونه. يتذكرون حينها موكب الإباء وهو يعود إلى كربلاء، فيأتون من كل حدب وصوب خاشعة أبصارهم نحو أفق الحسين عليه السلام، رافعين شعار الحب والولاء. سنبقى في انتظار زينب.
في انتظار زينب.
نحن بانتظار سيدتي ومولاتي زينب، وأقول لها عظم الله لك الأجر بأخيك الحسين. يا جبل الصبر سيدتي ومولاتي، أنت المدرسة، أنت الثورة، أنت السفيرة، أنت السيف، أنت لسان علي بن أبي طالب سلام الله عليه. كان لسانك سيف ذو الفقار أمام الظالمين، وأقول دكت الجبال يا جبل الصبر، دكت الجبال، وانت ظليت جبل يصعب زواله. انتهى القتال وابتدى بصوتك على الظالم قتاله، ثورة الهب انت زينب، دكت جبال الأرض وانت البقيتي، وانحنت للقاع كلها ومنحنيتي، شلت تشفش تمطر الدنيا اندعيتي، حتى لا ينشاف دمعك لو بجيتي، دمعتك محال توقع قبال الأعاد مستحيلة، والحرب سجال وانت حاربت بصمودك يا العقيلة، غيرة الأب انت زينب، انت علمت البطولة على البطولة، وليشم عطرك يشم عطر الرجولة، مثل يحيى ومثل ريحانة رسوله، انت كامل عقلك بسن الطفولة، صرخة الضمير صارت بصوتك يا بنت حامل حمية، ما إلك نظير وانت هزيت العروش الناصبية، أمرك أوجب انت زينب، عن صبر أيوب قبل تسولفولي، والقرين اللي بالصبر مثلك لقولي، لو ما بالقرآن صبره ووضحولي، قلت ما صابر لمن عنك حجولي، للصبر حدود يلي صبرك ما عرف واحد حدوده، كعبة الوجود وانت زينب، للصبر كعبة وجوده لك ينسب وانت زينب، ياهو مثلك للشكر تسجد لقوها، وقبل ساعة قبالها يذبحون أخوها، انت بس انت الوحيدة يوصفوها، الله منطيها مثل ما منطبوها، صفوة النساء الله ما خالق بعد فاطم مثلها، بيها كربلاء ثورة ظلت لا بعدها ولا قبلها، أعلى مرتب أنت زينب، مثل هاجر اسمك اللي يقرب حروفه، شرط سبع شواط يتحفه ويطوفه، هذا صحن زمزم وبالشام أشوفه، وباب شف مقطوع يستقبل ضيوفه، تشهد النحور يوم راد الناصبي يهدم مقامك، الشيع والغيور سوى طف ثاني يا بنت حيدر أمامك، كان متوقع يزيدي هز كيانك، ما درى الفقار موجود بلسانك، عرش رادي يطيح من خطبة بيانك، لهالسبب ما راد تبقين بمكانك، صحتي يا يزيد اسعى سعيك وكد كيدك ما يهمنا، يشهد الوريد انت ما ذليت واحد من زلمنا، هاشم هيب وانت زينب. واخيرا نقول لجل تبكي العين لا نكتب قصيده، حسين بيها نذبح مرتين بوريده، نخلي زينب خايفه وترجف وحيده، ويزعل العباس ونهين العقيده، زينب رائده، زينب خالده، زينب قائده، هذا لازم، زينب الاباء لا تخليها بوضع كلش ضعيفه، زينب الفداء آية التطهير للعترة الشريفة، زينب أهيب وانت زينب، دكت الجبال وانت ظليت جبل يصعب زواله.
زينب.
الشاعر قادم أهل البيت ناظم الحاشي واصل أضالح.
يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. أحبتنا الأفاضل، في هذه الحلقة والتي تليها سنستمع إلى قصة لكاتب قدم أفضل نموذج للأدب الملتزم، كاتب مثل أدب الثورة الإسلامية خير تمثيل بما أبدعه من خيال فني يتمتع بالعلمية والموضوعية. هو الكاتب سيد مهدي شجاعي، كاتب متعدد المواهب وله سجل حافل في شتى الأصناف الأدبية، كاتب تمتع بأسلوب خاص يكتب بقلم لاذع لتعرية ما يسود المجتمع من آفات، وفي نفس الحين ملتزم بالقيم الإنسانية والدينية والأخلاقية، إلى جانب عدم غفلته عما يزدهي به المجتمع من قيم نفسية وأخلاق رفيعة استقاها الإنسان الإيراني المعاصر من معين الشريعة الإسلامية الحنيفة. أعزائنا المستمعين، قبل أن نستمع إلى الجزء الأول من قصة مهجبين للكاتب سيد مهدي شجاعي، في البداية نرحب بضيفنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي، المترجم والخبير بالأدب الفارسي المعاصر. سيدي أهلا ومرحبا بك.
وأهلا وسهلا بكم وبمستمعيكم الكرام.
لو تسمحون لنستمع إلى الجزء الأول من هذه القصة ثم نعود ونواصل بعدها الحديث عن كاتبها وعن بنيتها مع حضرتكم.
إن شاء الله إن شاء الله.
لنستمع مستمعينا.
مهجبين، الجزء الأول. كانت الصحراء أشبه ما تكون بشفة مقضومة بين الأسنان، عطشة ومتجهمة، ولم يكن هناك على امتداد البصر شيء سوى معالم العطش وشقوق متقطعة وأشواك نابتة في قلب الصحراء يلامس وجهها وجهه. كانت ثمة نسمات تهب بين الحين والآخر معكرة صمت الصحراء وتلفح وجه الرجل بريح تخالطها الرمال. كان قد نزع قميص